الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقية من الموقف الذي ختمناه كان ينبغي الإلماح إليها، وهي أن الذي يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه الشريف أن السبب في حكومة لابار على أدلة الأحكام الأولية هي أن لابار امتنانية. لكونها امتنانية تتقدم على إطلاقات الأحكام. وقد يتوقف عند هذا الكلام بأن كون الشيء امتناني بمجرده، من أين له أن يحكم على بقية الأدلة؟ فإن الامتنان قابل أن يتصور بدرجات. يوجد له درجة دنيا، يوجد له درجة عليا، وما بينهما درجات. كما أن ملاكات الأحكام الإلزامية الأولية أيضا هي درجات من الأهمية، فيها ما يكون الحفاظ على مقاصد أساسية للتشريع في حفظ الأعراض مثلا. وعلى هذا الأساس قد يأتي إلى الذهن قائل بأنه ما الربط وما هو الداعي له الوضوح بأنه إذا كان لا ضرر امتناني هذا الحديث فهو يقتضي التقديم على بقية الأدلة بملاك الحكومة. ومن هنا استشكل الشهيد الصدر رضوان الله عليه في هذا الكلام، لكن للأسف في كتاب التقرير وجه الامتنانية ذكر وجه مستقل للمحقق النائم، ووجه الحكومة ذكر وجها مستقلا غير مربوط بالامتنانية للشيخ الأنصاري، مع أن المحقق النائم في الحقيقة في هذا البحث تابع الشيخ الأنصاري وليس كلامه في مقابل كلامه، فإن كلام الشيخ ينادي بأعلى صوته. أن الامتنان هو الأساس، وإن عطف بالواو في عبارة الرسائل، لكن فهم المحقق النائيني أن الامتنان في نظر الشيخ وعلة الحكومة ونكتتها هو الصحيح، وإلا لا يكون الشيخ قد بيّن نكتة حكومته للبين أصلا، وهذا بعيد غاية البعد. أيا يكن هذا التساؤل مشروع، لأن الامتنان درجات، وأهمية ملاكات الأحكام أيضا درجات. فمجرد كونه امتناني لا يقتضي ببساطة التقدم على جميع إطلاقات الأحكام الأولية. من هنا التحفظ الذي أثاره الشهيد الصادق هو أن الكلام بهذا المقدار لا يكفي، يحتاج إلى إضافة، والإضافة أحد أمرين على سبيل منع الخلو: إما أن يدعى أن الحديث لكونه امتنانيا لا يقبل التخصيص والتقييد، بينما الإطلاقات تقبل التخصيص، تقبل التقييد، العمومات والإطلاقات، إطلاقات أدلة الأحكام الأولية. وإما أن يدعى أن هذا الحديث صدر ممن صدرت منه تلك الأحكام، لا أقل مجموعة كبيرة من الأحكام كانت صادرة قبل لا ضرر، لأن لا ضرر صدرت في فترة متقدمة من المدينة المنورة، وكان أكثر التشريع أو كثير منه قد نزل وقد بلغ من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كونها في طول التشريع وتطلق يعني هي في طول تلك الأحكام، فيعني هذا أنها مقدمة على إطلاقات هذه الأحكام في حالة الضرر، لأنه أعدت لأجل ذلك من قبل هذا الشرع أو للأعم منه وما يشمل هذا. ثم ينتقل الشهيد الصدر إلى وجه آخر وكأنه قبل بهذين. أقول مجرد كون الشيء امتناني لا يعني أنه أغنى عن التخصيص والتقييد، الامتنان له حدود إذا تنافت المقتضيات بين الأهم والمهم، لا إشكال ولا ريب في أنه يقيد المهم ولو كان امتنانيا ويتقدم عليه الأهم. فإذا فرضنا أن الحكم الإلزامي بدرجة من الأهمية في الشمول لجميع أفراده واحدة، مش أن شموله للفرد المطلق شمول ضعيف البنية، ما كان يعبر عنه صاحب الكفاية في عبارته التي تقدمت بأنه إذا كان فعليا دائما أي بجميع اللحظات، كما قد يدعى هذا في باب الدماء في باب الأعراض، أو في تعارض الضررين بين شخصين أحدهما ضرره عادي والآخر ضرره فاحش جدا، فيمكن حينئذ تقييد الامتنان بغير الامتنان في بعض الحالات، فضلا عن تقييد الامتنان بامتنان أهم منه وأعلى منه. ولذلك سيأتي قريبا إن شاء الله في الموقف الثاني الآن أنه في بعض الحالات زعم بعض المحققين تقدم قاعدة لا حرج على لا ضرر، سواء صح كلامهم أم لم يصح، لكن يوجد لديهم هكذا كلام. فقضية وقصة أن الامتنان غير قابل للتخصيص والتقييد لا هي بينة ولا هي مبينة، بل كما نتصور عموم الامتنان نتصور خصوص الامتنان أيضا. نعم النقطة الثانية لا بأس بها، والظاهر أن هذه النقطة ليست نقطة جديدة أفادها الشيخ الخارج، يمكن اقتناصها من كلمات الشيخ وغير الشيخ في مواضع متعددة من هذه القاعدة، ومر معنا نظائر لها، وهو أن هذه القاعدة أفيدت في طول معظم أو كثير من الأحكام الشرعية الأولية وأطلقت ولم تستفصل، وهذا يعني أنها مقدمة على الإطلاقات حيث يكون موضوع الحكم يتصف بأنه موضوع ضرري، لأن الشارع نفى وجود ضرر تتسبب به أحكامه أو في أحكامه،
في طول جعله كثيرا من الأحكام. كما كنا نقول لا ضرر لا تشمل الأحكام الضررية لأنها وردت في طولها، اللي في الأصل ضررية مثل الجهاد والخمس والزكاة دفع. كذلك لا تشمل، كذلك نقول إنها وردت في طول هذه الأدلة، فكل ما كان منها غير مجعول ضرري في الأساس ويصبح ضرري في بعض الحالات بإطلاقه يشمله تكون لا ضرر مقدمة عليه لأنها في طوله. نفس المفتاح بس هناك تنتج نتيجة وهنا تنتج نتيجة، لأن هي في طول النوعين من الأحكام، الأحكام اللي هي بالأساس ضررية والأحكام اللي هي بالأساس غير ضررية بإطلاقها تشمل حالات الضرر فتكون مقدمة عليها. هذه النقطة نقطة جيدة ونقطة مش مستأنفة من الشهيد الطارق وإن صرح بها، موجودة في الكلمات. هذا تمام الكلام مع هذه التتمة في الموقف الأول. طبعا أنا ما أهملت شيء من الموقف الأول سوى شرح الحكومة اللي فات فيه الشيخ الأنصاري ودخل إليه غير الشيخ الأنصاري، وهذا قلت بحث يبحث في تعارض الأدلة يا أخوان، هناك يبحث أو في بحث الترتب جرت العادة على بحثي، لا معنى لأن نفصله هنا، ونحن بحثناه وفصلناه هناك وكان لنا ملاحظات عليه، أشرنا بالأمس إلى الخطوط العالقة. البحث يقع في الموقف الثاني، والموقف الثاني نعنونه ببيان العلاقة بين قاعدة بين لا ضرر وقاعدة السلطة. الناس مسلطون على أموالهم بهالشكل يا إخوان. أنا ما رأيت هالعنوان معنون قبل الشيخ النائيني. آخر تنبيه من تنبيهات قاعدة لا ضرر تنبيه السابع على ما في بالي عنونه بهذا العنوان تقريبا، وتبعه على ذلك الشهيد الصالح. بينما الشيخ الأنصاري بحث تحت عنوان تعارض الضررين وقسمه إلى تعارض الضررين بلحاظ شخص واحد وتعارض الضررين بلحاظ شخصين أكثر من شخص. من ضمن صور التعارض بين أكثر من شخص هي أن يكون تصرفك في مالك بمقتضى سلطانك عليه يستوجب ويفضي إلى ضرر بغيرك، يضر بغيرك. هدمي لجداري الفاصل بيني وبين بيت جاري أو قائم على طرف أرضي يعد تصرف بمقتضى سلطنتي على مالي لأن الجدار مالي. يكشف بيت الجار، وهذا كان فيه رواية غير نقية السنة رواية هدم الجدار لو تتذكروا لما تعرضنا رواية لا ضرر. أيضا مثل له بحفر البئر، حفري لبئر في أرضي بعد وجود بئر في أرض جاري، هذه ممارسة لسلطاني على مالي، الأرض أرضي وعم بحفر بئر لا استقي. إذا أضر ببئر الجار بأن نضب ماؤه أو قل شح إلى حد مضري، مش شح يعني قل شوية، الرواية أو أكثر من الرواية كانت تقول بأنه إذا أضر بذئب الجار يوقع، وإن كان حفر الضائع أنا الرواية المقيدة السنة كانت، أو من أراد أن يحفر بالوعة أجلكم الله في داره
فأضرت ببئر الماء في بيت الجار، نزلت إليه أفسدت ماءه. أنا ما عم أتصرف بمالك، عم أتصرف بمالي. هذا من أهم الصور، لذلك أفرد في تلازم حق النائين وأفرده الشيخ الصدوة حسنا فعلاه، ونحن نفرده باعتبار صار علاقة مش بين ضررين بالدقة صناعية، العلاقة بين قاعدة السلطنة وبين قاعدة لضرر، أيهما يقدم؟ قاعدة السلطنة حكم أول بالنسبة لي، الضرر مش ضرر علي بسبب سلطنتي، هذا اللي كنا عم نبحثه بالموقف الأول. الضرر هنا ضرر على شخص آخر، والسلطنة سلطنتي، لذلك لا يقول أحد مولا ضرر متقدم على أدلة الأحكام الأولية فتتقدم هنا. البحث في الموقف الأول كان رفع الأحكام الأولية بلحاظ نفس الشخص. مين قال ضررك أهم من؟ طيب شو الوجه اللي خلاهم يعدوه في صور الضرر؟ إنه عادة الإنسان إذا تحدده من سلطته على ماله يصير عنده تضرر هو كمان. بقوله الإنسان متضرر بتقييد سلطنته بمنعه من حفظ بئر أو بلوعة أو هدم جداره اللي هو ماله، ها؟ بده يستر بيته، يعمل هو جدار بأرضه. شو له معي؟ خصوصا أن الرواية لو صحت تقول عليه أن يشيده من جديد، خصوصا إذا كان بقصد الإضرار به. هنا المحققون عادة يا إخوان سرعان ما ذهبوا إلى إبراز التنافي بين لا ضرر وبين قاعدة السلطنة. ليش؟ لأن المشهور تعاملوا مع قاعدة السلطنة على أنها رواية مطلقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى زعم البعض تواترها كما يظهر من عبارة صاحب الرياض على دقته رضوان الله عليه. وأن الأصحاب قد أطبقوا على هذا الحديث نقلا وتحصيلا، يعني إطباق المنقول ومحصلا إجماع، والخبر المعمول به بل المتواتر. شوفوا منقول عن صاحب مفتاح الكرامة، هو ما صرح بأنه صاحب مفتاح الكرامة، تبعا للرياض، صفحة 469 من الجزء 25 من موسوعة الشيخ الأنصاري. طبعا الأصحاب يا إخوان مختلفين، بعضهم يقدم السلطنة مطلقا كما يظهر من الشيخ الأنصاري، وإن كان يشكك فيما لو كان الفعل بقصد الإضرار فقط. بعضهم يقدم لا ضرر مطلقا كما ربما يظهر من الشيخ النائلي، المشهور نسب إليه أنه يقدم قاعدة السلطنة، وأن لا ضرر ليست حاكمة هنا على قاعدة السلطنة. أنا أتصرف بمالي بضرك، شوف سوي لك. بتقلي في روايات، هذه الروايات بشكل عام إما غير معمول بها وضعيفة السند أو هي ضعيفة السند، كما صرح بذلك نصا صاحب مفتاح الكرامة، قال وأخبار الإضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها مع تلك الأدلة، أي أدلة السلطنة، محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلا الإضرار، بل فيها كخبر سمرة إيماء إليه، أنه خبر سمرة لأنه رجل مضار، قيدت سلطنته بالدخول إلى ماله والتصرف في ماله. جيد، النخلة يعني والاستطراق إليها. الشيخ الأنصاري بينقل خلاف فقهي هنا وبيفصل شوية بالخلاف الفقهي اللي هو مش محل كلامنا. نحن نقول ينبغي أن نبحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في تحقيق موجز لمستند قاعدة السلطنة، والمرحلة الثانية في الحديث عن النسبة بينها وبين قاعدة لا ضرر أو حديث لا ضرر. إذا ذهبنا إلى قاعدة السلطنة إجمالا نقول لم يثبت لا تضافر ولا تواتر ولا شيء بالنسبة لحديث الناس مسلطون على أموالهم يا أخوان. أصلا ما وجدنا منه عينا ولا أثرا في شيء من كتب الرواية عندنا، ولا نغتر بوروده في عوالي الليالي أو غواليه، وانعكاسه بعد ذلك في مثل مستدرك الوسائل. إذا المقصود مصادرنا الروائية لا في الكتب الأربعة ولا فيما حدا حذوها من بقية كتب الصدوق وإلى آخره، ما في عين ولا أضع منه. نعم هو موجود وشائع عند السنة، وهو أول ما دخل في تقديري إلى فقهنا دخل من فقه الخلاف، يعني من كتاب الخلاف للشيخ وتذكرة الفقهاء للعلامة بشكل أساسي، وانتشر في تراثنا. وأنا بالتتبع يا أخوة وجدت أن كثير من الأحاديث التي قيل من أين لك هذا لابن أبي جمهور هي روايات عامية يا أخوة، كثير منها استقرع كتب الفقه فاستخرجها منها، وبالأخص تذكرة العلامة. هذا بالاستقراء أن وجدته بشكل واضح. لذلك هذا الحديث مش معلوم. أما القول بالإجماع والإطباق والإصفاق والتصفيق فهذا إذا موجود عند المتأخرين يا أخوان، يعني من بعد الشيخ، من الشيخ وما بعده. وهكذا إجماعات ومنقولات وشهرات وإطباقات لا تقدم ولا تؤخر تعبدا. البحث في تعبدية الإجماع أو الإطباق أو التسالم أو الشهرة بالنسبة للمتقدمين من قبل الشيخ إلى منتصف الشيخ، يعني إلى ما قبل فقه التفريع عند الشيخ المبسوط والخلاف. أما القول بأننا نجد مضمون وروح حديث السلطنة في كلمات المتقدمين كما ربما يمر في بعض الألف، فهذا يا أخوان وجه واضح. فإن السلطنة على المال أمر عقلائي مسلم، بل هو في بعض مستوياته إدراك عقلي، لأن تعد الغيب على مالي في طول سيرورته مالي يعد من مصادق الظلم كما لا يخفى. إذا كانت العراقة بيني وبينه عرضية مش طولية، ولا أقل هي سيرة وارتكاز عقلائي واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. من الطبيعي أن يفتوا بمغمون السلطنة بلا إشكال ولا ريب، ومن الطبيعي أن الشارع ما يحتاج يبين شيء اسمه سلطنة، لأنه أمر شديد الوضوح وشديد البيان لا يحتاج إلى بيان من الشارع أساس. ومن هنا لا ينكر الارتكاز، لكن المهم أنه هذا الارتكاز لأي مقدار، هذا اللي بيهمني. إذا مستند لفظي للسلطنة ما عندي، بتكون تصيد بتصيدتكم من مئات الروايات بتدل انه الانسان له حق يتصرف بماله وله كذا باسلوب غير مباشر، لكن هذا كله ليس من تاسيسات الشارع، هذا كله يعود بالاساس الى السلطنه العقلائيه
لا إشكال ولا ريب في أن المقصود من السلطنة أن الإنسان غير محجور عليه بأي نحو من أنحاء الحجر بأن يتصرف بماله إلا أن يكون الحاجر سيده ومولاه، من رزقه، من أعطاه، من خوله،
مثل ما إله حق يسقط لك مالية مال، إله حق يقيدك بالتصرف ببعض الأموال. وهذا واضح. الأمر الثاني لا يستبعد أبدا أن يقال بأن الارتكاز قائم على أن لك حق التصرف في مالك بالطريقة التي تنفعك ولا تضر غيرك.
بين قوسين ولو في الجملة.
قد نشك في وضوح هكذا ارتكاز فيما لو كان النفع علي عظيما والضرر بغيري قليلا. ثم لا يخفى أنه في الارتكاز هناك فرق بين حالات ما يسمى بالضرر يا إخوان من غير جهة المقايسة، لأن العرف ينتزع عقلائيا ينتزع من حجر ضرر عليه، تضييق عليه، إعصار عليه. قطعا في الارتكاز إذا كنت أتصرف عبثا لا لفائدة وقصدي أن أضر بالغير، قطعا حتى العقلاء ما بيعطوك كفحة، ما أحد إقرار عقلائي بأنه لك أن تستخدم مالك لا لنفع ينفعك بأن يكون مضرا بالغير وهدفك حسرا أن تضر بالغير، ما في هكذا شيء. حرية مطلقة بمجرد أن المال مالي ما موجود هكذا شيء، إنه أنا ما إلي نفع بالنار، الدنيا حارة، بس بجي بجيب الحطب وبروح بحتطب وبجيبه وبحطه على حد الدار بينه وبين جاري ولعه بس حتى يختنق من الدخان. ها أنا ما دخلني الهواء أول الذي ذهب بالدخان إلى داره، أنا ما بدي استخدم البلوعة في البيت مثلا، أو قل البئر لست بحاجة لها، عندي بئر في الجهة الثانية قريبة، بس بحفر بئر لأنه في مضايقة بيني وبينه حتى تنز ماء البئر تاعه لعندي، وخلي قعر بئري أعمى من قعر بئري. صحيح أنا عم أتصرف بأرضي مش بأرضه، لكن من الوضوح بمكان أن هؤلاء العقلاء يرون أن مجاري المياه في الأرض مشتركات بين الناس، وأن الوصول إليها من بعض الناس لا يجعلها ملكا له، وإن كانت الأرض ملك له في طبقاتها. قديما كانوا يقولون من تخوم الأرض، وإن كان هذا لا أساس له من الصح. لذلك يا إخوان لا إشكال ولا ريب في أن الارتكاز مش واضح وضوح الشمس في الحدود والضوابط، بحيث يدعى أنه عقلائيا أنا حريتي مطلقة في التصرف لمالي. طبعا العرف مثل ما قلت بفصل يا إخوان وبفرق بين تصرفي بمالي اللي ما بيأثر عليك بما هو تصرف، وبين تصرفي الذي يؤثر عليك بما هو تصرف حسيا، يعني مثل حفر البالوعة أو البئر، هذا بيجيب الماي من عندك لعندي، أو بياخذ الماي الآسن من عندي إلى بئرك فيفسده فمصير بالوعة ثانيا وبالعرض. في فرق ارتكازا بين هذا وبين أني اهدم داري، اهدم حائطي اللي بيني وبينك، وهذا ما عم بيأثر على شيء عندك أو مشترك بيني وبينك أو له علاقة فيه. نعم هو عم يكشف دارك،
انا سيء والعياذ بالله وبهمني ينكشف دارك
بدي غيره.
ما لي فائده من هدم الجدار، بس هو صاير ظهر لبيتي ووجه لبيتك، بضرك انت ما بضرني مثلا. فناء دار الذي ترتاده عيالي من طرف المقابل ما بينكشف لعندك، بينما فناء دارك الذي يقطنه عياله بالعاده يصبح مكشوف الى داري. هون انا ما تعديت على دارك ولا شيء، والمنطق بيقول والعقلاء بيقولوا اذا انت بدك تستر دارك عمر بارضك حائط، عندك ارض وقادر تعمر حائط. لماذا عن الروايه الضعيفه التي قالت لا يحق له ويعيد ويعيد؟ مو بعيد عن وقيه الاسلام هذا، اذا فعل بقصد الاضرار مو بعيد ابدا. من هنا أقول يا إخوان الارتكاز العقلائي في قاعدة السلطنة اللي هو عمدة الدليل على قاعدة السلطنة مش مطلق الشكل الذي يقال التصور. وإذا كان الأمر كذلك فبعض صور الضرر والإضرار يمكن القول بعدم الجزم بشمول قاعدة السلطنة لها من الأول، فلا تصل النوبة إلى التنافي بين قاعدة السلطنة من الطرف وقاعدة الضرر من ذاك الطرف، لأنه ليس دليلا مطلقا لفظيا كما قيل. بل أكثر من هذا أقول، حتى لو صححنا حديث النبي صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، أنا أقول هناك فرق في الاستظهار بين الأدلة التعبدية التأسيسية وبين الأدلة الواردة في موارد الارتكازات، فإن إطلاقها لا يتجاوز الارتكازات في العادة، فيشكك في إطلاق هكذا حديث على خلاف الارتكاز بلا إشكال. وعلى هذا الأساس فالتصرف بقصد الإضرار أو التصرف المضر بالفعل ولو لم يكن بقصد الإضرار، حيث يكون الضرر للآخر عظيمان في مقابل نفع لي عادي، لو تركت فالضرر ضرر بسيط عادي، لا إشكال ولا ريب في أن السلطنة مشكوكة من الأساس. لكن يا إخوان إذا جزمنا على الرأس والعين بعدم، لكن إذا شكينا النتيجة لصالح إطلاق السلطنة لأني أشك في فعل نفسي، والأصل البراءة، الأصل الجواز، يعني إذا قعدت أنا بريء الذمة. إذا شككت في حالات بخرجها الارتكاز وفي حالات تبقى مشكوكة، فهي لصالح إطلاق قاعدة السلطنة حينئذ. واضح هذا شو المقصود منه؟ إذا أنا شكيت إلي سلطنة ولا ما إلي سلطنة على حفر البئر أو البالوعة، أشك في أصلي حكم بالتحريم، الأصل براءة الذمة. فمن هالطرف واضح الصورة. أما إذا أرضينا عن هذا فرضنا فيه إطلاق يا أخي، وإطلاق إطلاق لحديث أصناف مسلطون على أموالهم في مقابله لا ضرر في الطرف الآخر في ضرر هناك، فهنا لا إشكال ولا ريب في أنه توجد صور مش صورة واحدة. مرة يكون نافع لي ومضر عليك، مرة يكون مضر عليك ولا نفع فيه لي، ومرة أفعله لا بقصد الإضرار ومرة بقصد الإضرار، تصير صور على المحر. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.